فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
نعم، ناخذ الفروق الدلالية وعندنا وقت لله الحمد ناخذه، لأننا انتهينا من شرح حصول الإيمان. والفروق الدلالية أيضا نحن إن شاء الله يعني سننتهي منه خدمة لكتاب ربنا جل في علاه، ونحن انتهينا من أكثر من منتصف. طيب، الفروق الدلالية العمى والعمى. جاء القرآن باللفظين العمى والعمى، فالعمى في اللغة ترديد النظر. قال الشاعر: متى تعمى إلى عثمان، تعمى إلى ضخم، إلى ضخم السرادق والقباب. وهو تردد النظر، يعني فيه شيء من التحير وعدم الهداية، عدم الاهتداء. والعمى في اللغة أصله الستر والتغطية، ومنه العمى الذي هو ذهاب كل البصر ويستعار لفقد البصيرة. يعني أصله في الاستعمال هو ذهاب البصر، أما العمى ففيه التحير أيضا معنى بمعنى عدم البصيرة. وقد جاء القرآن يبين الفوارق اللفظية بين الفرق الدلالية بين اللفظين. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهنا العمى التحير والتردد وفقد البصيرة، لذلك قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ونظرهم في طغيانهم يعمهون، ما يضل له فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه كلها جاءت على العمى الذي هو فقدان البصيرة مع التحير والتردد، ففيها الضلال والحيرة وعدم الاهتداء. أما العمى فقد جاء بفقد البصر، وأيضا قد استعير إلى فقد البصيرة. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هنا المقصود بها صريحا عمى البصر. والعمى المجازي اللي هو التردد والحيرة وعدم البصيرة جاءت في بعض الآيات، كما قال الله تعالى: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي يعني من ضل وتحير فعليها. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني عنده عمى لا يعرف الحق من الباطل. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أهو عمى. ويستعينونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن العمى والعمى يشتركان في معنى الحيرة وعدم الاهتداء، ويختص العمى بالبصيرة وفقدان البصيرة مع عمق الضلال، والعمى في فقدان حاسة البصر. أيضا من الألفاظ التي فيها فروقات معناها قريبة هي الغيث والمطر. فالغيث في اللغة والمطر والكلى كأنهما إيش، سواء لا فرق بينهما. فاللغة تسوي في الاستعمال بين الغيث والمطر، أما الاستخدام القرآني فقد بين الفارق بين الغيث والمطر. فالغيث دائما يأتي في المطر النافع المخصص بالأرض والنبت. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال الله تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وأما المطر فجاءت السياقات القرآنية أنها تستخدم في سياق العقاب للطاغين والمفسدين. قال تعالى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين. فهنا الأولى المطر المقصود به الحجارة، والثانية أيضا فهي حجارة من السماء أهلكت الطاغين المجرمين. فما جاء المطر إلا مقترنا بالسياق العذاب والهلاك، أما الغيث ما جاء إلا في الخير. فإذا هما يتفقان ويفترقان، الغيث والمطر يشتركان فيما تسقطه السماء أو فيما يسقط من السماء. وتميز الغيث بأنه فيه النفع والخير والنبات وإحياء الأرض، وأما المطر ففيه العذاب والهلاك لأهل الطغيان والكفران. نكتفي بهذا، لا أطيل عليكم، ولو في أسئلة تفضلوا، ونسأل الله لنا فعلا ننفع بكم الأمة الإسلامية.
ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.